10 ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. إيران تعلن عن عزمها تصميم مفاعل جديد مماثل لمفاعل أراك للمياه الثقيلة. مدن عربية تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. الحشد الشعبي يؤكد أنه لا استقرار في العراق من دون إخراج القوات الأجنبية. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن متحدث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعمل وفق جدول زمني على تصميم مفاعل مماثل لمفاعل آراك يعمل بالماء الثقيل قبل إجراء التحديثات عليه. وقال أبو الفضل عمويي خلال اجتماع حضره مساعدا رئيس منظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية أنه تم البدء بنصب الجيل الثاني من أجهزة الطرد المركزي. وأضاف عمويي أنه تم تنفيذ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بناء على قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة حقوق الشعب، وجرى إبلاغ الوكالة الذرية بالموضوع. وصف متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة نظام ترامب بكارثة عالمية ومتغطرس شرير ضد الشعب الإيراني. وكتب خطيب زادة في تغريدة على تويتر أن ترامب رحل تقريبا لكن إرثه المسموم باق، لأن بعض منتقديه المزعومين بالاتحاد الأوروبي يريدون الآن توظيف إرثه المسموم لترويع إيران في نفاق نظري وعملي. اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي تجميد الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية ناجما عن افتقار حكومة سيئول إلى الإرادة السياسية. عراقشي وخلال لقائه وكيل وزير الخارجية الكوري الجنوبي الذي وصل اليوم إلى طهران على رأس وفد من المسؤولين السياسيين والماليين، دعا سيئول إلى تجنب تسييس قضية توقيف ناقلة النفط والدعاية غير المثمرة. بدوره أكد المسؤول الكوري أن زيارته لطهران تكشف الأهمية التي توليها بلاده لتطوير العلاقات مع إيران، وقال إن كوريا الجنوبية تعتزم استعادة الثقة في العلاقات من خلال حل المشاكل بين البلدين. أحيا أهالي مدينة حمص وسط سوريا الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر بحضور رسمي وشعبي حاشد. وأكد المشاركون أن دور الشهيد قاسم سليماني كان كبيرا في سوريا، وخصوصا في تحرير المناطق ومحاربة الإرهاب على الأراضي السورية. وأشاروا إلى أن الشهيد سليماني سيبقى خالدا في قلوب السوريين، مجددين له العهد ولكل الشهداء، مؤكدين أن دماءهم لن تذهب هدرا وأن الانتقام قادم لا محالة. وشارك في المراسم السفير الإيراني في سوريا جواد ترك آبادي، حيث أكد أن إيران مستمرة في دعمها وتعاونها مع سوريا على جميع الصعد، وخصوصا في محاربة الإرهاب. أقام المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في مدينة النجف الأشرف حفلا تأبينيا في ذكرى استشهاد قادة النصر الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. وقد شهد المجلس التأبيني مشاركة جماهيرية واسعة، كما حضره ممثل قائد الثورة الإسلامية في العراق السيد مجتبى حسيني وعدد من المسؤولين العراقيين وممثلي المرجعيات الدينية. وردد الحاضرون شعارات استنكرت الاعتداء الآثم والعملية الإرهابية التي استهدفت حياة قادة النصر، وطالبت بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من العراق. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق سقوط قتلى وجرحى باحتجاجات اندلعت اليوم بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد. وذكرت الخلية في بيان أنه قتل شرطي وجرح ثلاثة آخرون، 33 آخرون في الاحتجاجات التي جرت في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار دون أن تذكر أسباب الحادث. وكانت مصادر خبرية أفادت بتجدد الاحتجاجات في ذي قار بعد أقل من شهر على رفع خيام المعتصمين من ساحة الحبوبي مركز الاحتجاجات في المحافظة. حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الأحد إلقاء القبض على 27 متهما بينهم 4 نساء في مناطق متفرقة من بغداد. وقالت الوكالة إن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على 27 متهما من بينهم 4 نساء في مناطق متفرقة من بغداد مطلوبين وفق مواد وأحكام قضائية جنائية مختلفة. وتأتي هذه العملية ضمن العمليات الاستباقية التي تنفذها مفارز الوكالة للحد من الجريمة المنظمة والقصاص من منفذيها. على صعيد آخر، أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد خلال لقائه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أهمية احترام سيادة العراق ورفض التدخل بشؤونه الداخلية. ويأتي اللقاء بعد إصدار وزارة الخزانة الأمريكية قرارا بإدراج الفياض في قائمة عقوباتها. على صعيد متصل، أكد رئيس هيئة الحشد عدم الخضوع لوزارة العقوبات ولا لوزارات التطبيع، مؤكدا في احتفال بمناسبة ذكرى الشهداء قادة النصر أن العراق لا يستقر إذا لم ينفذ قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأجنبية وخصوصا الأمريكية. وأضاف الأفياض في الاحتفالية التي جرت في محافظة كركوك وحضرها المحافظ والمسؤولين والوجهاء أنه لا يقيم وزنا لمن يرى المسؤولين العراقيين بهذا الشكل أو ذاك حسب مصالحه وأهوائه، وسيبقى قادة الحشد يدافعون عما يعتقدون به ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل الوطن. بنفس السياق، أقام المجلس الإسلامي الأعلى في العراق في مدينة النجف الأشرف حفلا تأبينيا كبيرا في ذكرى استشهاد قادة النصر الشهيد حاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. وشهد المجلس التأبيني مشاركة جماهيرية واسعة، كما حضره ممثل قائد الثورة الإسلامية في العراق السيد مجتبى الحسيني ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وإمام جمعة النجف السيد صدر الدين القبنشي وعدد من ممثلي المرجعيات الدينية. وردد الحاضرون شعارات استنكرت الاعتداء الآثم والعملية الإرهابية التي استهدفت حياة قادة النصر وطالبت بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من العراق. بهذه الروحية التي تتحدى أمريكا وجبروتها، رسم العراقيون لوحة مشرقة لقادة النصر على الإرهاب لتغرس في الشعب روح التحدي والصبر على المواجهة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الحشد يدافع عن مصالح كل العراقيين، مشددا على أنه لا استقرار في العراق من دون إخراج القوات الأجنبية. وفي الحفل التأبيني المركزي بمحافظة كركوك لإحياء ذكرى اغتيال القائدين سليماني والمهندس، قال الفياض إن هذه الجريمة تؤكد بأن العراق لا يستقر إذا لم ينفذ قرار البرلمان بخروج القوات الأجنبية من العراق. وأضاف أنه من خلال تنفيذ قرار البرلمان نستطيع إقامة علاقات مع الجميع تقوم على احترام سيادة العراق. قال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل أن الحصار على لبنان هو نتيجة خيارات أخذتها البلاد في مواجهة إسرائيل، مؤكدا أنه لا يمكن لأي لبناني واع أن يفكر بالخضوع لهذا الكيان. وأكد باسيل أن المطروح علينا هو الاستسلام والحرب الداخلية وتفتيت الدول المحيطة وعلى رأسها لبنان بسبب التعايش الإسلامي المسيحي. وأضاف أنه لا يؤتمن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لوحده على الإصلاح، محملا إياه المسؤولية السياسية والاقتصادية والمالية في البلاد. وصف الفريق المفاوض في صنعاء جولات المبعوث الأممي مارتن جريفيث الأخيرة وتنقلاته بين الرياض وعدن بالتحركات الفارغة والشكلية، معتبرا إياها مجرد تحركات دون محتوى حقيقي، تأتي في إطار تغطية المنظمة الأممية على استمرار العدوان والحصار المفروضين على اليمنيين منذ سنوات. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
بالتحركات الفارغة والشكلية، وصف الفريق المفاوض في صنعاء جولات المبعوث الأممي مارتن جريفيث الأخيرة وتنقلاته بين الرياض وعدن معتبرا إياها مجرد تحركات دون محتوى حقيقي تأتي في إطار تغطية المنظمة الأممية على استمرار العدوان والحصار المفروضين على اليمنيين منذ سنوات.
الأمم المتحدة كان يفترض أن تعمل على إيقاف هذا العدوان بالتدخل لصالح القانون الإنساني والقانون الدولي، لكننا لم نرى شيئا من هذا القبيل، والأمم المتحدة تساوف مرة هنا ومرة هناك، وبالتالي لم نخرج إلى طريق واضح ومحدد.
انتقادات صنعاء لدور الأمم المتحدة ومبعوثها تلخص في اتهاماتها المباشرة لجريفيث بالفشل في إدارة عملية السلام وإيقاف الحرب والسعي لإرضاء التحالف السعودي وأدواته على حساب الحل السياسي المفترض، وكذا تواطؤه مع الحصار المفروض وتجاهله لعديد من القضايا والملفات الإنسانية الهامة.
المبعوث الأممي انشغل عن ملفات حساسة ممكن أن تقدم بوادر للحل، يعني انشغل عن الملف الإنساني ولم يقدم فيه شيء، أيضا انشغل عن مهمته الأساسية وهي الملف والحل السياسي ولم يعني ينجز أي منجز في هذا الشأن.
التعاطي السلبي للأمم المتحدة مع الملف اليمني برهنه برأي البعض التعثر في غالبية الأدوار المنوطة بها، وأبرزها فشل تنفيذ اتفاق السويد في الحديدة وعدم معالجة الملف الاقتصادي ورفع الحظر على المطارات والموانئ واستمرار احتجاز السفن النفطية، إلى جانب عدم استئناف المفاوضات لاستكمال عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين. وتطالب القوى في صنعاء الأمم المتحدة بموقف جدي وواضح تجاه العدوان والحصار على اليمن دون الاستمرارية في جهود روتينية تصورها كمن يبيع الوهم وتجعلها في موقف المتهم والمتواطئ.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الاحتلال الصهيوني يجري حفريات جديدة في ساحة البراق قرب المسجد الأقصى. ترامب يواجه تهديدا جديدا بالمحاكمة في الكونغرس يهدف لإطلاق إجراءات عزله. أعداد الإصابات بكورونا حول العالم تتجاوز عتبة 90 مليون حالة. وإلى التفاصيل، واصلت آليات الاحتلال الصهيوني أعمال الحفر في ساحة البراق ضمن مشروع استكمال تهويد المسجد الأقصى المبارك، وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إنها تتابع بقلق بالغ ما يتم من أعمال حفر مستمرة في ساحة البراق وقرب باب المغاربة، وحذرت مما يدور في المنطقة لأنها تتعارض مع القانون الدولي والإنساني ومع قرارات اليونسكو الصادرة بهذا الخصوص. وشددت الأوقاف على أن سلطات الاحتلال تستغل الظروف الحالية من انتشار جائحة كورونا للاستمرار بالتضييق على البلدة القديمة ومنع التواجد المألوف في صلاة الجمعة بالأقصى. شارك آلاف المستوطنين في تظاهرات حاشدة ضد رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالبين برحيله ومحاكمته بتهم فساد. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
رغم إجراءات الحد من تفشي وباء كورونا، شارك الآلاف في تظاهرات ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد، مطالبين بزجه في السجن مع قرب موعد جلسة محاكمته الثانية والتي تأجلت بسبب إغلاق الكيان للحد من كورونا.
هو يهاجم النيابة العامة ويهاجم الشرطة الإسرائيلية نتيجة التحقيقات التي تمت معه، لذلك هو يحاول كل جهده في خلق رأي عام وضغط ضد النيابة الإسرائيلية وضد الشرطة الإسرائيلية لمنع التحقيقات.
التظاهرات المتواصلة للأسبوع 26 على التوالي التي انتشرت في أكثر من موقع سادتها أعمال عنف ومواجهات بين المتظاهرين المطالبين برحيله وعناصر الشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل واعتقلوا العشرات منهم في محاولتهم لردعهم.
استمرارية المظاهرات وازدياد أعداد المنضمين إليها، وخصوصا أن هناك تغيرات سياسية أنية وبالفترة الأخيرة ما بين الأحزاب المختلفة، نتنياهو غانس، وهناك أصبح خلاف على الطاولة، وهذه التظاهرات هي فعلا مفيدة وقد تؤدي إلى تعجيل سقوط نتنياهو.
على وقع الأزمة السياسية المستمرة ومصادقة الأحزاب الإسرائيلية إجراء انتخابات مبكرة بعد فشل الائتلاف الحاكم في إقرار الموازنة العامة، تستمر التظاهرات بالشارع الإسرائيلي الذي يزيد حالة من الغليان ضد المنظومة الحاكمة والتي يصفها بالعصبة الفاسدة.
رغم مئات نقاط التفتيش والحواجز الشرطية لمنعهم من الوصول إلى منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أن ذلك لم يمنعهم من الوصول كما يقولون، لأن الهدف قد حان واقترب، وهو الإطاحة ببنيامين نتنياهو ومحاسبته.
قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا قصد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا إثر هجمات شنها مجهولون على تحركاتهم ومواقعهم بريفي الرقة ودير الزور. كما قتل أمس 6 مسلحين من قصد وأصيب عدد آخر في هجمات على تحركاتهم ونقاط انتشارهم في ريف الحسكة الشرقي وشمال دير الزور. على صعيد متصل، نظم أبناء مدينة القامشلي وقفة احتجاجية اليوم رفضا لممارسات ميليشيا قصد القمعية الرامية للتضييق على الأهالي ومحاصرتهم ومنع دخول المواد الغذائية إليهم. كشفت وثيقة متداولة بين أعضاء الكونغرس الأمريكي بخصوص محاكمة متوقعة في مجلس النواب للرئيس ترامب تهدف لإطلاق إجراءات عزله، وتتضمن اتهاما بأن ترامب تعمد إطلاق تصريحات تحرض على العنف. وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أنه لم يستبعد استخدام التعديل رقم 25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب قبل 20 من الشهر الجاري، تاريخ تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة. ونقلت مصادر أمريكية عن مصدر مقرب من بينس أن الأخير يحتفظ بهذا الخيار في حال أصبح ترامب أكثر اضطرابا. سيطرح النواب الديمقراطيون تشريعا يوم غد الاثنين يدعو لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف عزله. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
قد يجد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب نفسه الاثنين ملاحقا للمرة الثانية بإجراءات عزل في حدث غير مسبوق في التاريخ الأمريكي سيشكل وصمة ستطبع في إرثه السياسي. فالديمقراطيون أعدوا تشريعا وقعه 180 عضوا من مجلس النواب يتضمن اتهاما لترامب بأنه تعمد إطلاق تصريحات شجعت أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول، ويؤكد أنه عرض أمن البلاد ومؤسساتها الحكومية للخطر الشديد. تشريع يبدو أن أعضاء في المعسكر الجمهوري منفتحون عليه كالسيناتور بنساز والسيناتورة ليسا موركاوسكي التي طالبت ترامب بالرحيل، إلا أن عزل ترامب يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو أمر يتعذر تحقيقه قبل موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 من الشهر الجاري، إلا أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تعهدت بالمضي قدما في هذا التوجه. ولذلك حذر السيناتور الجمهوري لينسي جراهام من اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن تلحق بالبلاد مزيدا من الضرر، مطالبا بايدن بالتدخل. وفيما لم يستبعد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس بحسب شبكة CNN استخدام التعديل 25 من الدستور إذا تسببت أي تصرفات للرئيس بزيادة حالة عدم الاستقرار في البلاد، لم يبدي الملياردير الجمهوري الأكثر عزلة من أي وقت مضى أي نية للتراجع، وهدد بالانتقام من منصة التواصل الاجتماعي تويتر التي أغلقت حسابه متهما إياها بقمع حرية التعبير.
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم عتبة 90 مليون حالة، توفي منهم أكثر من 1,932,000 شخص. وفي الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً من تفشي الفيروس، تجاوزت حصيلة الوفيات مستوى 370,000 حالة وسط توقعات لاستمرار تدهور الأوضاع الصحية في البلاد بسبب الجائحة. بدورها أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها سجلت المرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا أكثر من 15,000 وفاة ناجمة عن الفيروس خلال 24 ساعة الماضية. تتصاعد حالات رفض في الأوساط الأمريكية لتلقي اللقاحات التي تنتجها شركات أمريكية ضد كورونا، وتثير تلك اللقاحات مخاوف في دوائر صحية عن آثارها الجانبية، حيث توفي بعض الأشخاص وأصيب آخرون بمشاكل صحية خطيرة بعد أخذهم اللقاحات، مما زاد من مخاوف أخذ اللقاحات وسط التحذيرات المتنامية في بعض الأوساط الطبية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
تدور في العالم حرب اللقاحات، أبطالها شركات أمريكية وبريطانية تحاول تمرير اللقاح إلى دول فتك بها وباء كورونا، وباتت تسلم بنجاح اللقاح الأمريكي واعتباره الخيار الوحيد لخلاص البشرية من عدوى كورونا. طبعا الأمر ليس من اختصاص الإعلام، إلا أن القضية التي بدأت تأخذ حيزا مهما دفعت للتدقيق أكثر في ماهية تلك اللقاحات، وهل هي آمنة؟ قبل أيام أعلن قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي رفضه دخول اللقاحين الأمريكي والبريطاني إلى إيران لكي لا يكون الشعب الإيراني حقلا لتجارب الغرب، قائلا إنه إذا كان بإمكان الأمريكان أن ينتجوا لقاحا لم تقع هذه المازلات الكورونية في بلدهم. وبموازاة تلك المواقف المهمة، برز في الأيام القليلة الماضية كلام طبي من قلب الولايات المتحدة عن المنتج يشير بوضوح إلى أن اللقاح المعلن عنه لن ينجي الكرة الأرضية من جائحتها المتواصلة.
حتى تتلقى الغالبية العظمى في أي بلد اللقاح ونحصل على مناعة القطيع، سيبقى هناك الكثير من العدوى المتفشية. لسنا متأكدين بعد من أن اللقاح سوف يحميك من الإصابة بالعدوى.
وضمن هذا الجو الملتبس من تلك اللقاحات، فإن نسبة عالية من المتخصصين في الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية في أنحاء الولايات المتحدة ممن تم منحهم الأولوية للحصول المبكر على لقاح العدوى يترددون أو يرفضون تماما تناوله. كما أن الدكتور فاوتشي يقول إن تفويض اللقاح الوطني غير مرجح، لكن من المحتمل أن تختار بعض المؤسسات طلب التطعيم. ويقر فاوتشي بأن بلاده لن تنتهي من الأزمة بمجرد بدء السلطات تنفيذ برنامج التلقيح. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن شكوكا في شأن الآثار الجانبية وسلامة اللقاح تنتشر بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في أنحاء البلاد.
سجلت إيران نحو 6,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 1,286,000 شخص. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية السيدة سيما سادات لاري بأن أعداد الوفيات استمرت بالنزول بفضل التعاون بين المواطنين والسلطات المختصة في تطبيق الإرشادات الصحية، مشيرة إلى وفاة 71 شخصا خلال 24 الساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 56,171. أقدمت السلطات السعودية على اعتقال 4 مواطنين من مدينة العوامية في القطيف خلال هجومين متزامنين. وأفادت مصادر محلية أن المعتقلين هم الناشط فاضل حسن الصفواني وأخوه علي حسن الصفواني وجواد عبد الله قريريص وزكي عبد الله آل حيان. يذكر أن المعتقل فاضل الصفواني ملاحق من قبل السلطات مع عدد من المطلوبين بدعوى المشاركة في تظاهرات شعبية مطلبية منذ 9 سنوات، هذا ويعمد النظام السعودي إلى إخفاء المخطوفين قسرا في أوكار التعذيب والتنكيل وسط تكتم إعلامي شديد. أكدت وسائل إعلام أفغانية وقوع انفجار كبير في العاصمة كابول صباح اليوم أسفر عن قتلى وجرحى. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن الانفجار أدى إلى مقتل متحدث قوات الحماية العامة ضياء فيدان واثنين من مرافقيه، وصفة الأمر بأنه جريمة حرب، كما اتهمت حركة طالبان بالمسؤولية عن تلك العملية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تعلن عن عزمها تصميم مفاعل جديد مماثل لمفاعل آراك للمياه الثقيلة. مدن عربية تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. الحشد الشعبي يؤكد أنه لا استقرار في العراق من دون إخراج القوات الأجنبية. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الحر حر في جميع أحواله، وإن نابته نائبة صبر، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات إن شاء الله في رحاب هذا البرنامج،
حيث سنواصل أعزائي الأفاضل متابعتنا لمؤلفات وأشعار وأفكار الشاعر والفيلسوف ناصر خسرو القبادياني، الحكيم الإيراني الشهير الذي عاش في القرن الخامس للهجرة، أي القرن الحادي عشر للميلاد. تابعونا مشكورين.
حضرات المستمعين الأفاضل، كما ذكرنا في الحلقات الماضية، فالحكيم والشاعر ناصر خسرو القبادياني قد ولد في القرن الخامس للهجرة، أي الحادي عشر للميلاد، وأنه بسبب انتمائه لمذهب الإسماعيلية وابتعاده عن البلاط، فقد كرس حياته لنشر عقائده، وقضى 15 سنة من حياته في تأليف كتب وصل بعضها إلى أيدينا، وتحدثنا عنها في البرامج السابقة.
أعزائنا، قصائد وأشعار ومؤلفات ناصر خسرو فريدة من نوعها، سواء من حيث الأفكار التي تضمنتها أو من حيث السبك الأدبي والميزات الخاصة التي تتمتع بها. ناصر خسرو من الشعراء والكتاب الإيرانيين المقتدرين، الذي كتب بالفلسفة والحكمة، وتعتبر مؤلفاته كنوزا أدبية ثمينة، وكان مؤمنا متدينا وله همة عالية وعزة نفس وصراحة لهجة تراها واضحة في كلامه.
مستمعينا الأفاضل، كان ناصر خسرو عزيز النفس متواضعا، وكان صامدا صبورا طوال حياته أمام الحوادث، وكان مصرا على بلوغ هدفه، كان يرغب في مجتمع نقي ناصع بعيدا عن الفساد الأخلاقي والرياء والتزوير وأخذ الرشاوى، ويعتقد أن مثل هذا المجتمع لا يمكن أن يبنى إلا تحت سلطة الدين. وطالما استند ناصر خسرو بأشعاره إلى القرآن وضمنها آيات كريمة.
تميز ناصر خسرو بأسلوب خاص به، ويمكن اعتبار أشعاره من أبرز النماذج لأقدم أسلوب اشتهر بالأسلوب الخراساني، وقد اشتهر بهذا الأسلوب شعراء آخرون مثل الرودكي والفردوسي والعنصري، ولكن مع فارق أن شعر ناصر خسرو قد نأى عن حدود العادات المتداولة ولم يكن مطابقا لعادات أهل زمانه، والسبب هو أن شعر ناصر خسرو كان وسيلته لبيان عقائده الدينية والفلسفية، وكانت أشعاره تتخذ جانب الوعظ والنصح، حتى وإن خاض في وصف السماء والربيع والخريف إنك تجد في وصفه إبداعا، فهو يستخدمه للوصول إلى غاية أخرى وهي الوعظ والإرشاد والثناء على العلم والعقل.
مستمعينا الأفاضل، قصائد ناصر خسرو طويلة ومتينة ومتناغمة، فهو شاعر ملتزم ومتحرر، ولم نعثر على أشعار مديح وثناء للأمراء والملوك أنشدها بهدف التكسب وبغية الحصول على عطاياهم، فهو لم يكن يمدح إلا من نصبهم الله أئمة لخلقه، فهو كما قال: لست ممن يلقي در الكلام عند أقدام الخنازير، إنما يسجد العاقل للذي اختاره الله إماما.
أوزان أشعار ناصر خسرو بطيئة تستشعر منها الوقار والروعة والقوة، فقد نظم في بحور تعتبر صعبة، وكان يختار الأوزان بعناية فائقة، وهذا ما يمكن ملاحظته بدقة في قصائده. وطالما بدأ قصائده البليغة بوصف الطبيعة وبعدها يعرج على الشكوى والوعظ والعتاب ويختمها بالجدل والنقاش الديني المذهبي والفلسفي، كان أسلوبه جميلا حافلا بالكلمات الفارسية الأصيلة الدارية ومشتقاتها، ويعكس إحاطته باللغة الفارسية وسعة معلوماته وعمق تفكيره، وكان يراعي الدقة في انتخاب أحلى الألفاظ والتعابير. أهلا بكم من جديد أحبتي الأفاضل، نحييكم أطيب تحية وأنتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الأفاضل، مع أن الشعراء في زمن ناصر خسرو لم يكونوا يقبلون على استخدام المحسنات البديعية، ولكنه فتح الباب لاستخدامها في الشعر الفارسي، وقد أدى هذا إلى أن تعتبر أشعاره من أبرز ما نظم في الأدب الفارسي، وقد أدخل العديد من الألفاظ في الفكر والحكمة، وبمساعدة خياله الواسع سطرها بدقة لينظم منها أشعارا ترقى إلى مستوى المعجزات، ولهذا السبب جاءت بعض أشعاره على هذا المنوال، مثل: ذات يوم طار نسر من قمة صخرة ناشرا جناحيه يحدوه الطمع مغرورا.
أعزائنا، نقطة ضعف ناصر خسرو تكمن في أنه مع كونه متمسكا بالعقل والمنطق، لكنه كأي شخص عندما يؤمن بعقيدة ما يدافع عنها دفاعا أعمى، لهذا لوحظ تناقض بين أقواله وأفعاله، فكان حسن ظنه ومدحه للسلطان الفاطمي وحاشيته إلى حد فاق بكثير ما كان يتوقع من رجل مثله، ووقع في فخ العصبية والتحجر، ذلك الفخ الذي كان يحذر الآخرين من الوقوع فيه. وبغض النظر عن روعة شعره، فقد كان يتسم بنقطة ضعف جلية، وهي الإسهاب والإطناب والإعادة والتكرار، ذلك لأنه كان يريد ترسيخ المفاهيم التي يطرحها وتثبيتها كالمسامير في رؤوس مستمعيه.
نعم، وأما من حيث المحتوى فيمكن القول إننا لم نجد بين أشعاره ما نظمها لأجل التكسب وطمعا في عطاء الملوك والأمراء، وكل ما نراه لا يعدو الوصف والمواعظ والجدل والانتقاد، وقد سعى دائما إلى إلقاء النتائج الفلسفية والأخلاقية لسامعيه. وسبب فقدان أشعاره للأغاني والغزل هو تمسكه الشديد بمذهب الإسماعيلية، ولأنه كان في منصب حجة خراسان فإنه التزم بضبط النفس ولم يتحدث عن الشراب والحبيبة، وحتى الضحك كان يراه قبيحا. مستمعينا الأفاضل، كان النقاد يرون عدم مدحه للأمراء والملوك فضيلة له، كما أن له العديد من الأشعار يستهزئ فيها بهم، أي بالملوك والأمراء، وربما يكون الشاعر الوحيد الذي تطرق لذلك.
لكن أغلب أشعار ناصر خسرو تركزت في المواعظ والحكم التي يرى النقاد أن بعضها إيجابية وبعضها سلبية. الإيجابية تتناول مدح العقل والعلم، والسلبية تتناول ذم الدنيا والزهد فيها. من الطبيعي أنه يجب مدح العقل والعلم باعتبارهما وسيلة لرفعة الروح وسموها، لكن ناصر خسرو كان يرى أن العقل والعلم هما الزاد الوحيد الذي على الإنسان الإقبال عليه لنيل الفلاح في الآخرة، بينما كان يكرر القول دائما في الزهد في الدنيا كقوله: شجرتك إن كانت تحمل ثمار العلم فإنك ستملك ناصية العالم. إن أفكار ناصر خسرو هذه متأثرة بالأفكار العقلية التي راجت في عصره.
مستمعين الأفاضل، تلاحظ في مؤلفات ناصر خسرو وخاصة أشعاره العديد من النقاط التي تعكس وجود شخصية خفية له غير الحجة الإسماعيلية، شخصية هي أعمق وأعلى شأنا. ويعتقد النقاد أننا إذا وضعنا ديوان ناصر خسرو على طاولة البحث العلمي ودرسناه بدقة فسوف نكتشف باطنا عميقا لأشعاره، فقد أراد من خلال تفسيره للآيات والأحاديث واستخدام الإشارات والأعداد والحروف أن يستنتج تعابير داعمة لأفكار الإسماعيلية. ومما لا شك فيه أن بواطن أشعاره جعلت نقاد عصره يعتبرونه مفكرا ومجاهدا وقدوة للإيمان، وعلى الرغم من جميع المصاعب التي اعترضت سبيله فإنه بقي وفيا لعقيدته يدافع عنها حتى النفس الأخير.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وحياكم الله.
رغيف خبز واحد تأكله بعافية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية، تأكله بعافية،
وكوز ماء بارد
تشربه من صافية،
نظيفة نفسك في أمانية، وطفلة صغيرة
محفوفة بالعافية،
وزوجة
مطيعة عينك عنها راضية، واختارك الله له بأن تكون داعية، في معزل عن الأذى بناحية، تدرس فيه مصحفا مستندا بسارية، معتبرا بمن مضى من العصور الخالية، خير من الساعة في ظل القصور العالية، تعقبها عقوبة تصلى بنار حامية، فهذه وصيتي مخبرة بحالية، وصية من مشفق فهي لعمري كافية،
وصية من مشفق فهي لعمري
لعمر كافية.
وصية من مشفق فهي لعمر كافية.
وصية من مشفق فهي لعمر كافية.
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 فهي لعمري.
فهي لعمري.
فهي لعمري.
فهي لعمر كافية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم مع برنامجنا المصطلحات السياسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول أهم المصطلحات السياسية المتداولة في منطقتنا الإسلامية والعالم منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران،
لا سيما تلك التي ظهرت لأول مرة في خطب وكلمات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، وأصبح من الضروري الإلمام بها والوقوف على استخدامها، خاصة ونحن نطالعها بشكل يومي من خلال الصحف وعبر محطات الإذاعة المسموعة منها والمرئية، ومن خلال كافة وسائل المعرفة والتواصل الاجتماعي.
في كل حلقة أعزائي الكرام من حلقات هذا البرنامج ستجدون تعريفا مختصرا لكل مصطلح من هذه المصطلحات، والآن إلى مصطلح اليوم.
الثقافة التعبوية.
أعزائي الكرام، من المصطلحات التي دخلت القاموس السياسي للثورة الإسلامية ووردت في خطب الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وخطب قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي يحفظه الله تعالى مرات عديدة، مصطلح الثقافة التعبوية.
أعزائنا الأفاضل، قال الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إحدى خطبه التاريخية:
إن الثقافة التعبوية هي التي حققت الانتصارات في لبنان والعراق وسوريا واليمن، وهي التي ستنقذ المسجد الأقصى والقدس الشريف. إن التعبئة حركة منبثقة من صلب الشعب، الشعب الذي يتمتع لا سيما شبابه بالروحية وقلبه مع الله، الشعب الذي أولا يعي ويلتفت لأي انحراف في المسيرة العامة للبلاد ويتألم لذلك ثانيا ويتصدى له ثالثا، وهذا هو معنى التعبئة.
مستمعينا الكرام، يقول الإمام الخامنئي دام ظله:
إن الحضور العسكري للشعب مهم للغاية، ولا يتحقق إلا من خلال قوات التعبئة وأفرادها.
ويقول أيضا دام ظله:
التعبئة ليست من إحدى القوى المسلحة، بل هي قوة حاضرة داخل الساحة الشعبية في المراكز الإدارية والصناعية والاجتماعية والتعليمية.
يقول الإمام الخامنئي دام ظله:
الثقافة التعبوية هي التي نتمناها لجميع أبناء شعبنا، وهذا معنى قولنا: يجب أن يكون الجميع تعبويين. يجب أن يكون الجميع تعبويين، ويجب أن تكون الحكومة ومسؤولو البلاد تعبويين، والحمد لله هم كذلك، فإن الكثير من المسؤولين الكبار تعبويون ويتصفون بثقافة وأفكار وحركة التعبويين.
وأيضا من أقوال سماحة قائد الثورة السيد الخامنئي دام ظله:
لا أحد يظن منكم أنتم أبناء التعبئة أن الثورة انتهت، لا، إن الثورة مثل البركان الذي لا يخمد، ومثل النهر الذي إذا لم يعد ينبع فسوف يجف مجراه، فهي حاجة ملحة في جميع الأزمنة، ولكن توفيق بقائها واستمرارها وحضورها وفعاليتها يتوقف على إخلاص النية والتوكل على الله تعالى.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج المصطلحات السياسية. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
مع السلامة أعزائي الكرام.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية. أنتم وطبيب الأسرة. من أجل الوقاية من الأمراض نحتاج إلى الوعي الصحي والطبي، ومن أجل العلاج نحتاج إلى التعرف على الأمراض وطرق معالجتها. هذا ما يأتيكم في برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مع الأطباء والمختصين في مجال الطب والتوعية الطبية والصحية، يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الأربعاء في الساعة 10:10 صباحا، ويعاد بثه مساء نفس اليوم في الساعة 6:15 حسب توقيت طهران. أنتم وطبيب الأسرة. إذاعة طهران تقدم
إنما
بآل محمد عرف الصواب،
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية عطرة نقدمها لحضراتكم من خلال برنامجكم بآل محمد عرف الصواب.
سلام سلام أنبياء الله، دعاة السلام لعباد الله. سلام سلام أنبياء الله، دعاة السلام.
عباد الله، مع أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
لعباد الله حاز إبراهيم نعمة الإيمان وموسى الكليم كلم الديان.
أحبة الإيمان، تمر السنون والدهور، ولا زالت الميزات والخصائص التي استأثرها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام تنشد وتردد وتوصف على لسان التاريخ ومقول مؤرخيه، رغم معول الحاقدين والحاسدين الذي تهشم على الصفحة الصلبة للناطقين بالحق والمفتشين عن الحقيقة. فأية رؤى وأية خطى حارية بالتكريم هذه؟ رؤى وخطى الإمام علي عليه السلام الذي نشأ وتربى في جو الوحي وصف النبوة، فمن يهتف به ثناء وولاء وتوقا وشوقا فإنه يهتف بتبجيل وتجليل أسمى الأعراض وأطهر القيم التي ألفتها وعرفتها الإنسانية. أجل وهو القائل: إن أهل البيت شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت الرحمة ومعدن العلم.
أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير، علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شذا فأحيا.
أقلام نصرانية.
علي 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 علي، ظهور خفي خفاء جلي، وللمؤمنين بحق ولي، وللحق قطب رحاه يدين.
يقول الأديب المسيحي روكس بن زائد العزيزي في مقدمة كتابه الإمام علي أسد الإسلام وقديسه: أحببت الإمام عليا من اليوم الأول الذي قرأت فيه سيرته الخصبة وحياته النبيلة، وكم كنت أود أن أسجل انطباعاتي عنه فانتهيت كالذي يريد أن يخوض البحر وهو يرى البحر للمرة الأولى. إنها صورة أدبية قويمة وجرأة فائقة من هذا الغريب عن دين علي عليه السلام، ونظرته تبلور فيها النهج المنتصر في الإسلام لمن يريد أن يفتش عن الحق والحقيقة. يقول الفيلسوف أسيون: علي بن أبي طالب حاكم سبق عصره وجاء قبل أوانه. إن هذه الدوحة الزاهرة من الكلمات لعلي عليه السلام تحكي عزة هذا الإمام، إمام المتقين والعارفين. إنها راية صفاء تبين حقيقة طيبة كريمة. وهنا نتوقف في رحلتنا هذه وفي هذه المحطة عند مرفأ جديد فيه لوحات منقوشة عليها عبارات الكاتب الإنجليزي أليكسيس كاريل، وهي: أما ذلك الفتى علي فلا يسعك إلا أن تحبه، جعل الله في طبعه النبل منذ الحداثة، ثم طبعه على العمل ونفاذ الهمة وصرامة البأس، وآته الفروسية وجرأة الليث، وكل أولئك في رقة القلب وصدق الإيمان. أجل مستمع الكريم، علي حي في القلوب والضمائر الحية، وهو كنز سماوي لا يندثر، ومعين أخلاقي لا ينضب. ومن نهج الذي سار عليه وحارب من أجله إلا مخطط اهتداء واحتذاء متكامل، حري لمن ينشد الحياة الحرة الكريمة اتباعه. يقول المسيحي شبل شميل إن علي بن أبي طالب نسخة فريدة من نوعها. ولا يخفى علينا ما صرح به الأستاذ جورج جرداق بطبيعته المؤنسة عن مدى حبه الغامر لعلي، حيث قال: أحببت عليا منذ صغر سني وعن طريق والدي اللذين كانا يحبانه أيضا. وأتذكر جيدا أنني نشأت في بيت كانت عبارة لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، منقوشة على صخرة وموضوعة على باب البيت. وكان أخي الأكبر وهو فؤاد يشجعني على قراءة نهج البلاغة وخطب علي عليه السلام، فنشأت في هذه الرحاب المعطرة بنسائمه، فنما قلمي على صوته ونبت غرسي من سقيه، فكيف لا أندفع بالكتابة عن علي؟ نعم أعزائنا المستمعين، فالحق ما نطق به الأستاذ جورج جرداق هي لهفة كل إنسان يتطلع لآفاق رحبة من الخير والعدل والحرية والكرامة. أجل فهو مثل أعلى للإنسان الكامل. نعم هو ربيب الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحبة الإيمان، حتى نلتقيكم أيها الأخوة، نتمنى لكم الخير والتوفيق من الباري عز وجل. إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، بهم وبجدهم لا يستراب.
أخي الإنسان، أجمعنا إلى رمس يصير. أخي الإنسان وحدنا المصير، فأجمعنا إلى رمس يصير.
خلقنا والفناء لنا قرين، فنحن إليه ما عشنا نسير، ونحن غدا سيجمعنا